عميق أتيناه نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه وأنت منانا أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في لقاء هذا اليوم من برنامجكم فقه المناسك. من خلال هذا اللقاء يتجدد لقاؤنا بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم باسمكم جميعا، فحياكم الله الشيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير، وأسأله سبحانه أن يجعل هذه القناة قناة خير وبركة على الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين. مشاهدي الكرام، حديثنا في هذا اللقاء سيكون عن أحد الأعمال التي يحتاج إليها الحاج في يوم الغد، فقدمناه من أجل أن يتفقه فيه في هذا اليوم، ولا سيما أن العمل سيكون متأخرا، فمن باب أن يتفقه في الشيء قبل وقوعه. موضوعنا سيكون بإذن الله عز وجل عن بعض أحكام منى ومزدلفة. الشيخ سعد، مرحبا بكم مرة أخرى، ولعل دائما اللقاءات الإعلامية تكون التركيز في البداية، فأستهل بمسألة مهمة جدا يا شيخ، وهي إحرام المتمتع، هل يشترط أن يحرم من جوار البيت الحرام، أو أن يكفي أن يحرم من منى أو من أي مكان أحرم فإنه يجزئه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، في يوم الغد يوم التروية يخرج الحجاج إلى منى. هذا الخروج يكون بعد إحرامهم في مكة، فيحرمون قبل زوال الشمس في مكة. أما بالنسبة للمفرد والقارن فهو لا زال باقيا على إحرامه، فبالتالي يبقى على إحرامه ولا يحتاج إلى إحرام جديد. وأما بالنسبة للمتمتع ففي أي مكان أحرم أجزاءه ذلك، سواء أحرم في مكة أو في منى أو في عرفة أو في المسجد الحرام، لكن ما هو الأفضل في ذلك؟ الفقهاء، بعض الفقهاء يذكر مثل فقهاء الحنابلة بأنه يستحب أن يكون إحرامه من المسجد الحرام، وبعضهم يقول تحت الميزاب، ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من المكان الذي كان نازلا فيه. ولذلك فإن الأظهر أن الأفضل بالنسبة للمتمتع أن يحرم من المكان الذي هو نازل فيه، ولا يحتاج إلى الذهاب إلى المسجد ولا إلى مقابلة الميزاب ولا إلى غير ذلك من الأماكن، وإنما يحرم من بيته، من شقته، من محل سكنه، بحيث يغتسل ثم يلبس ملابس إحرامه.
أحسن الله إليك شيخ. وترد الكلام الذي ذكرناه في مستحبات الإحرام يرد هنا بالنسبة للمتمتع؟
نعم، جميع الكلام السابق من الاغتسال، من التنظف، من قص تقليم الأظافر يستحب له في هذا الموطن.
بالنسبة شيخ لحكم المبيت في هذه الليلة، هي ليلة عرفة،
بودي قبل أن نبحث عن المبيت نبحث عن وقت الذهاب إلى منى وماذا يفعل بالنسبة للصلوات لأنها قبل المبيت. وقت الذهاب يكون في ضحى اليوم الثامن يوم التروية، سمي يوم التروية لأنهم يحضرون المياه إلى منى من أجل أن تكفيهم في جميع الموسم. والمستحب في ذلك أن يخرج الإنسان في ضحى ذلك اليوم إلى منى قبل زوال الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته رضوان الله عليهم. أما بالنسبة للصلوات فإنهم يصلون 5 صلوات في منى: صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء من اليوم الثامن وصلاة الفجر من اليوم التاسع يوم عرفة، يصلونه في منى. والصلاة تكون بالنسبة للآفاقيين جمعا، تكون قصرا بلا جمع، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وكل منهما في وقته ما يجمع بين الصلاتين، هذا هو المستحب. كذلك بالنسبة للمغرب يصليها 3 والعشاء يصليها 2، وكل واحدة منهما في وقتها، لأن الحاج يريد الاتصال بربه جل وعلا في أوقات متعددة، فكلما كثر اتصاله بالله فهو أحظى لنفسه وأرغب له، لأنه بذكر الله يطمئن ويطمئن قلبه، فلذلك احرص على التفريق بمثل ذلك، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. لكن لو جمع بين الصلاتين أجزأه ذلك وصح منه، لكنه لا ليس مستحبا في حقه لكونه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للقصر المكي شيخ،
بالنسبة لأهل مكة هذا موطن خلاف بين أهل العلم، والسبب في هذا هل الحجاج يقصرون هنا من أجل النسك كما قال الإمام مالك أو أن قصرهم من أجل السفر؟ فإن قلنا بأن القصر من أجل السفر فإن أهل مكة لا يقصرون، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وإنما يتمون الصلاة. والمالكية يقولون بأنه من أجل النسك، وبالتالي يستحبون لأهل مكة أن يقصروا الصلاة، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة وصلى بأصحابه صلى بهم قصرا، فلما صلى معه أهل مكة سلموا معه فأمرهم بإتمام الصلاة وبين لهم أنه مسافر هو ومن معه وأهل مكة ليسوا كذلك. قالوا أما في منى فإنه لم يأمرهم بذلك، فدل ذلك على أنهم يقصرون الصلاة. والجمهور يقولون لا، هو نهاهم عن قصر الصلاة في مكة فاستصحبوا هذا الحكم، فلما أتوا معه في منى لم يقصروا الصلاة، لأنه قد بين لهم أن القصر بعلته هي السفر وهم غير مسافرين، وبالتالي فلا يشرع لهم قصر الصلاة. ولعل قول الجمهور أقوى، وبالتالي يستحب لأهل مكة أو يجب على أهل مكة على الصحيح إتمام الصلاة ولا يجوز لهم قصرها، إلا إن كان الشخص من أهل الاجتهاد أو يتبع أحدا من أهل الاجتهاد فإنه يسير على وفق اجتهاده.
وتكون الشيخ بالنسبة لغير المكي أن يقصر من غير جمع هذا الأولى؟
نعم.
طيب هذا فيما يتعلق بالصلاة شيخ، لكن نصل إلى حكم المبيت.
نعم، المبيت في منى في هذه الليلة مستحب. نعم. وليس بواجب خلافا لبعض الحنفية، بعض الحنفية يوجب هذا المبيت ويرخصون في المبيت ليالي التشريق، والصواب أنه ليس بواجب. ودليل هذا أن الصحابي عروة رضي الله عنه إنما قدم في عرفة ولم يذهب إلى منى في يوم التروية، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم حجه ولم يأمره بفدية ولا بشيء نظير تركه للمبيت تلك الليلة في منى.
لأن الشيخ على رأي الحنفية أنه إذا ترك المبيت في مزدلفة يجب عليه دم خلاف الجمهور،
بعض الحنفية وليس جميع الحنفية. هنا مسألة أيضا متعلقة بهذا، وهي أن بعض الحجاج يقول الصلاة عند الكعبة أفضل من الصلاة في هذه المواطن، وبالتالي يظن أن بقاء في مكة من أجل الصلاة أفضل وأحب. نقول لا، أفضل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يصلي بمكة وإنما كان يصلي بمنى، فحينئذ الأفضل هو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.
سيما الشيخ لو وافقت صلاة جمعة كثير من الحجاج يرجع إلى مكة.
نعم، نقول حينئذ المستحب في حقهم ألا يصلوا الجمعة وأن يبقوا في منى وأن يصلوا صلاة الظهر قصرا.
جميل، هذا فيما يتعلق الشيخ بأحكام منى. يخرج إلى عرفة.
نعم، خروجه إلى عرفة يكون في ضحى يوم العيد بعد أن تطلع الشمس وترتفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
إلى عرفة ضحى اليوم التاسع.
نعم، النبي لما ذهب من منى ذهب إلى نمرة. نمرة مكان قبل عرفة، وجد أصحابه قد نصبوا له فيه خيمة، وكانت قريش قبل الإسلام لا تخرج إلى عرفة لأن عرفة ليست في الحرم وإنما هي في الحل، فكانوا يذهبون إلى مزدلفة، الناس يعرفون في عرفة وهم في يوم عرفة يكونون في مزدلفة ويقولون هذا شأن الحمص لا يخرجون إلى الحل، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خالف هديه هديهم وذهب إلى عرفة. والجلوس في نمرة الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلسه من أجل العبادة وليس نسكا من أنساك الحج، وبالتالي فهذا الجلوس ليس مستحب وجميع الأمكنة سواء، فلو جلس خارج عرفة في أي مكان أجزأه. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة في خارج حدود عرفة وصلى الظهر والعصر خارجها ثم دخل فيها. بعد غروب الشمس ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة.
شيخ، أنت جوزت يوم عرفة لأجل تخصص حلقة بإذنه؟
نجعل إن شاء الله الغد لعرفة لأن بعد غد سيكون يوم عرفة، وبالتالي تكون الأحكام المتعلقة بعرفة قريبة منه أو قبله بيوم.
إذا ننتقل للخروج من عرفة إلى مزدلفة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة خرج من طريق المأزمين، وكان قد جاء من طريق ضب، فهذه الطرق ليست مشروعة لذاتها وإنما سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها أسهل لطريقه، فأي طريق سلكه الحاج فإنه مجزئ وليس هناك أفضلية بين الطرق كلها سواء، وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطرق إنما هو من أجل كونه أسهل له في الذهاب إلى هذه المشاعر.
وليكن سنة يا شيخ.
ولا يقال بأن الطريق الفلاني على الصحيح من أقوال أهل العلم يقال الطريق الفلاني سنة أو مستحب.
نعم.
وذلك لأن هذا الطريق ليس مقصودا لذاته. لو جاءنا إنسان وقال أنا أتعبد لله بسلوك هذا الطريق كنا قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي سلكه غير قاصد له وأنت تسلكه وأنت قاصد له، فإن وافقته في الصورة الظاهرة لكنك تخالفه في باطن الأمر وفي النيات. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بال وتوضأ وضوءا خفيفا، أيضا هذا القضاء للحاجة في هذا المكان أيضا ليس من مشروع، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على جهة العبادة والقربة وإنما فعله جبلة، وحينئذ لا يشرع للإنسان أن يفعله. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى إلى مزدلفة ابتدأ بالصلاة، صلى المغرب مباشرة، ثم بعد ذلك أمر بإنزال الرحل ثم صلى العشاء.
شيخ، بين المغرب والعشاء
هو جمع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جعل بينهما إنزال الرحل تخفيفا على الدواب التي معهم.
إذا صلى العشاء قبل وقتها مع المغرب
هذا هو الأظهر، ولذلك يجمع الحجاج بين المغرب والعشاء، حتى أهل مكة يجمعون بين المغرب والعشاء اتفاقا خلافا للشافعية، وذلك لأن الجمع هنا وقع الاختلاف بينهم ما هو السبب في الجمع أو القصر، فطائفة تقول أن السبب فيه هو النسك مثل المالكية، فحينئذ يقولون هو نسك للجميع حتى أهل مكة، وطائفة يقولون هذا الجمع من أجل الحاجة ومن أجل الشغل والاشتغال بأعمال ومناسك الحج، فالحاج يريد الراحة من أجل أن يتمكن من قضاء بقية أعمال يوم العيد بقوة ونشاط، وحينئذ فإن أهل مكة يجمعون ولا يقصرون صلاة العشاء، كما هو مذهب أحمد. والقول الثالث بأن الجمع هنا للسفر هو قول الشافعية، وبالتالي فإن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون. وأظهر الأقوال هو الثاني، أن الجمع من أجل الاشتغال بأعمال المناسك، وحينئذ فإنهم يجمعون ولا يقصرون. إذا تقرر هذا
وجعل الشيخ جمع تأخير المغرب والعشاء يصليها مع في وقت العشاء.
السنة المستحبة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يصلي بمجرد قدومه، ولا شك أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى. إذا تكرر هذا فإنه في لا يصلي في الطريق، وإنما يصلي في مزدلفة، هذا هو المستحب في حقه. لكن لو صلى في الطريق فإنه مجزئ، إلا في مسألة واحدة، وهي أن بعض الحجاج قد يتأخر عن قدوم مزدلفة، فإذا جاء نصف الليل فإنه يستحب له أن يقف فيصلي المغرب والعشاء، لأن هذا هو الوقت الاختيار بالنسبة للعشاء، فلا يؤخر المغرب والعشاء عن هذا الوقت، خلافا لبعض المالكية. بعض المالكية يقول يؤخرها ولا تصح المغرب والعشاء إلا في مزدلفة،
حتى ولو خرج
الوقت. لكن هذا القول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في أحاديث عدة أن وقت العشاء يكون إلى نصف الليل، وحينئذ فإذا رأوا أن الوقت قد انتصف فيه الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء ولو في الطريق، ولو كانوا في عرفة لم يخرجوا بعد منها.
وما الحديث عن الصلاة يا شيخ، هل يصلي الرواتب، يصلي تنفل في الليل، قيام الليل؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بين المغرب والعشاء، ولم يصلي، وإنما نام حتى الفجر، هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ينام. بعض الحجاج إذا قدم مزدلفة بمجرد قدومه يبادر بلقط الحصى، وهذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخر لقط الحصى إلى الغد بعد أن صلى الفجر ودعا حتى أسفر جدا، وابتدأ بالذهاب إلى منى، لقط الحصى من الطريق، فحينئذ هذا هو المكان المشروع. ولقطه للحصى يلقط سبع حصيات فقط لرمي جمرة العقبة التي تكون في يوم العيد، ولا يلقط جميع الحصى. إذا تكرر هذا فإنه يبات في مزدلفة حتى قبيل الفجر. وينتبه الحجاج في مثل هذه الأزمنة قد لا يجدون مكانا مناسبا للوضوء، فيبادرون إلى الوضوء بوقت مبكر لئلا يكون هناك ازدحاما على دورات المياه. إذا تكرر هذا
قبل هذا الشيخ بابنت لي، البعض الشيخ يتقيد باللفظ، يقول المبيت في مزدلفة لابد أن ينام، لكن لو قضى الليلة وهو سهران في غير نيام.
نعم، الأفضل والمستحب في حقه أن يبات وأن ينام، لكن لو قدر أنه لم يبت وإنما جلس يتحدث فإنه حينئذ يتحقق به الواجب، لأن الواجب المكث في مزدلفة. هنا أيضا متعلق بما هو الواجب بالنسبة لمزدلفة، المالكية يرون أن الواجب هو النزول في مزدلفة، فلو مر الإنسان بسيارته وخرج منها قالوا لم يفعل الواجب وعليه دم، لكن لو نزل من سيارته وجلس ثم ركب مرة أخرى قالوا قد أدى الواجب بذلك. هذا هو مذهب المالكية. والجمهور ومنهم الحنابلة والشافعية وغيرهم يرون أن الواجب البقاء جزء من الليل بعد منتصف الليل، فمن خرج من مزدلفة عندهم قبل منتصف الليل فإنه يجب عليه دم. لماذا؟ لأنه لم يؤدي الواجب عليه. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ولنساء أهله بأن يخرجوا من مزدلفة بليل، وهذا لا يصدق إلا على ما كان فيه منتصف ليل. ويستدلون على ذلك بأن هذه الرخصة إنما وردت في آخر الليل. ورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تتحين غياب القمر في تلك الليلة، وغياب القمر في مثل هذه الليلة، ليلة العاشر، قد يكون الساعة الواحدة والنصف إلى الثنتين إلى الثانية والنصف بحسب اختلاف الأزمنة. ولكن بالنسبة للجواز أن ذلك جائز من انتصاف الليل، وانتصاف الليل يحسب بحساب الساعات، منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبعض الفقهاء يقول إلى طلوع الشمس. فإذا انتصف الليل على هذا المقدار فإنه يجوز له الخروج، ولا يعتبر قضية الساعة الثانية عشر، لأن ليست الساعة الثانية عشر هي منتصف الليل في جميع السنة، لأن الليل مرات يطول ومرات يقصر، وبالتالي ليس هذا معيارا دقيقا بالنسبة لي منتصف الليل.
يا شيخ، لو مر على مزدلفة بعد منتصف الليل لكنه كان لا يعلم أنها مزدلفة أصلا، ثم خرج إلى منى واتضح له فيما بعد أنه مر أو وقف بعض الوقت في مزدلفة، فنقول أن هذا الوقوف يكفي أم أنه لا يكفي لعدم النية؟
نعم، بالنسبة لمزدلفة تقدم معنا أن المالكية لا يصححون هذا الوقوف لأنه لا بد أن ينزل. وأما عند الجمهور يقولون قد وقف فيها بعد منتصف الليل ولو للحظة، وبالتالي فإنه يجزئه، ولعل هذا القول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له بالذهاب وهو قد دخل في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة لا يشترط له النية، وإنما يكفي الحصول فيها والوقوع فيها والجلوس فيها في هذا الوقت المحدد شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى الفجر وصلى الفجر في أول وقتها، ثم جلس يدعو الله جل وعلا ويذكره إلى أن أسفرت جدا، ثم خرج قبل طلوع الشمس. وكان أهل الجاهلية ينتظرون طلوع الشمس، فخالفهم صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لماذا، ما هي الأدعية؟ نقول الأمر في ذلك واسع، فيدعو الإنسان ويذكر الله بما يستحضره من الأدعية. أيضا بالنسبة للمكان الذي يقف فيه في المشعر، جميع الأمكنة سواء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت من مزدلفة ها هنا، وكل مزدلفة موقف، وحينئذ فكلها متساوية. وذلك المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا لذاته، ولم يقصده لذاته، وإنما قصده لكونه جزء من مزدلفة، فكل أجزاء مزدلفة متساوية في هذا الحكم. كذلك بالنسبة للمشعر الحرام، المشعر الحرام يصدق على جميع مزدلفة، وبالتالي فأي مكان دعا الإنسان فيه ربه فإنه مجزئ، لا يخصص جبل من الجبال ولا واد من الوديان باستحباب الدعاء، وإنما يقال جميع مزدلفة محل للدعاء، وكلها متساوية في جهة الاستحباب.
جميل جدا شيخ سعد. بعد ذلك يخرج إلى منى، والأعمال المتعلقة بيوم النحر سواء من الرمي أو من الحلق أو من طواف الإفاضة، هذه كلها أيضا نرجعها إلى حلقة أخرى نخصص فيها الكلام عن يوم النحر بالذات. لكن لو انتقلنا مباشرة يا شيخ إلى بما أن في المبيت في منى، عن أحكام المبيت في ليالي التشريق.
المبيت في ليالي التشريق في منى مشروع، يستحب لأهل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان في منى، ولم يكن يذهب إلى المسجد الحرام ولا إلى مكة، وحينئذ فالأفضل للحاج أن يلبث في منى. المبيت في منى ما حكمه؟ من كان من أهل الأعذار فإنه يجوز له البيتوت خارج منى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يبيتوا خارج منى، ولم يوجب عليهم فدية ولا شيء، فيلحق بهم بقية أهل الأعذار، مثل من ركب سيارة للطواف فلم يتمكن من الرجوع بسبب زحمة السير، ومثل من لم يجد مكانا مناسبا في منى يتمكن فيه من المبيت، فهؤلاء يجوز لهم البيتوت خارج منى. ووجود الإنسان مكان غير لائق أو مكان يؤذي به الآخرين لا يعد أنه قد وجد مكانا مناسبا، مثل الذي يسد طرقات الناس، أو يجلس في ممر الذاهبين والآتين، أو يجلس تحت الجمرات بحيث يعرقل حركة الرامين، هذا كله ليس مكانا مناسبا.
الضابط يا شيخ في المكان المناسب، لأنه قد يختلف من حاج لحاج.
الضابط في المكان المناسب أولا يكون مناسبا لأمثاله في مثل هذه الرحلات، وثانيا لا يؤذي به غيره من حجاج بيت الله الحرام.
أحسن الله إليكم شيخ. القدر الواجب للمبيت حتى نقول أن الحاج بات في منى،
القدر الواجب اللبث أغلب الليل، فإذا لبث أغلب الليل فإنه يعد بذلك قد لبث في قد بات في منى. ولا يشترط في حقيقة البيتوتة كما تقدم في مزدلفة، وإنما الشرط في مكثه في منى هذا المقدار. قبل هذا، هل المبيت في منى واجب أو هو مستحب؟ الحنفية يرون أنه مستحب وليس بواجب، والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة يرون أنه واجب. لكن عند الجمهور لو تركه ماذا يجب عليه؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. قول يقول إنه يتصدق بشيء، يتصدق بشيء
من غير تحديد،
من غير تحديد ولا يجب عليه دم. وقول يقول بأنه كل ليلة عليها دم مستقل لأنها بمثابة واجبات متعددة. وقول يقول لا، المبيت في منى واجب واحد، فإذا تركه وجب فيه دم واحد. وقول يقول بأن المبيت بمنى يكفي فيه بيتوتة ليلة واحدة، لأن الواجب هو بيتوتة ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فإذا بات إحدى الليلتين تحقق الواجب بذلك. وعلى كل هذا خلاف مقرر. وكون الإنسان يحرص على البيتوتة في منى لا شك أنه من القربات التي يتقرب بها لربه، خصوصا إذا وجد مكانا متهيئا ووجد خياما معدة له، فلا ينبغي أن يترك هذه الأمكنة المعدة له ويبيت خارج منى.
جميل الشيخ. بالنسبة للشيخ لأحكام النيابة، هل تنسحب أيضا إلى المبيت في منى أو في مزدلفة؟
قبل هذا، بالنسبة للذين خيامهم في مزدلفة، وهذه تسأل عنها كثيرا، لا يجدوا مكانا مناسبا في منى، تقدموا بطلباتهم ليحصلوا على خيام في منى فلم يتمكنوا منها فوضعوا خيامهم في مزدلفة. هنا نقول بأنه لم يستطيعوا ولم يجدوا مكانا مناسبا في منى فانتقلوا إلى مزدلفة، وبالتالي ارتفع الإثم عنهم، فهم في خيامهم يبيتون فيها في اليوم الثامن ليلة التاسع، ويبيتون فيها ليلة التاسع يوم التاسع ليلة العاشر لأنها مزدلفة، ويبيتون فيها أيضا ليالي أيام التشريق، ولا حرج عليهم في ذلك لأنهم لم يجدوا مكانا مناسبا فهم بمثابة أهل العذار.
بالنسبة للنيابة شيخ،
النيابة لا تدخل المبيت، كل إنسان عليه نيابة، لأنه ليس من الأعمال الشاقة التي يمكن أن ينوب فيها، فالعاجز والنائم ونحوهم هؤلاء كلهم يستطيعون البيتوتة بلا إشكال، وبالتالي لا يمكن أن تدخل فيه النيابة. لكن لو قدر أن هناك إنسانا مريضا قد أدخل في المستشفى لا يتمكن من مغادرة المستشفى، فحينئذ والمستشفى خارج منه، فحينئذ هو من أهل الأعذار بمثابة السقاة والرعاة، يسقط عنه واجب البيتوتة ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب لا على السقاة ولا على الرعاة فدية ولا شيء من الواجبات.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. أنا أتمنى أن كنا قد أتينا على معظم الأحكام. نستمع لهذه الاتصالات من الإخوة المشاهدين ثم نستمع إلى إجاباتكم عليها بإذن الله.
الشيخ عندي سؤال يا شيخ، أين يصلي يا شيخ الضعفاء فجر يوم العيد، ومتى يرمون يا شيخ؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
أحسن الله عليك يا شيخ. نسأل عن الإنسان وهو يسير في المشاعب، ماذا يفعل يعني أثناء الطريق وهو يتنقل بين المشاعب؟
بالنسبة للمتعجل والمتأخر، ما الضابط بينهما أو ما الضابط فيهما؟ ولكم الشكر.
ماذا يفعل الحاج من الأفعال في منى؟ الأفعال اللي تفعل في منى وش بالضبط؟ أحسن الله عليك
يا شيخ. سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد منى ذهب إلى المحصب وبات فيه، فهل هي سنة؟
شكرا للإخوة الذين دخلوا معنا بهذه الاتصالات وجزاكم الله خيرا. الشيخ سعد المتصل الأول جزاه الله خيرا كان يقول، ولعلنا غفلنا هذه المسألة، يقول الشيخ أين يصلي الضعف فجر يوم العيد ومتى يرمون؟
نعم، الضعف هو من يرافقهم من السائقين ومحارمهم ونحوهم، هؤلاء إذا خرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل فإنه يجوز لهم على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يرموا قبل طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة وجماعة بأن يذهبوا. قالت أم سلمة فرمينا فعدنا، فلما وصلنا إلى مكاننا فإذا بالفجر يؤذن، فدل ذلك على أنهم رموا بالليل، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الوقت لابد أن يكون الرمي بعد هذا، فبعضهم يرى أنه لابد أن يكون بعد طلوع الفجر، وبعضهم يرى أنه بعد طلوع الشمس، لكن القول الأول أرجح
بالنسبة للضعفاء.
نعم بالنسبة.
السؤال الآخر، الشيخ يقول الحجاج عند تنقلهم بين المشاعر هل هناك أذكار مشروعة أو يكتفون بالتلبية بين هذه المشاعر؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة إلى ميناء كان يلبي، ولما انتقل من ميناء إلى عرفة كان يلبي، ولما انتقل من عرفة إلى مزدلفة كان يلبي، ولما انتقل من مزدلفة إلى ميناء مرة أخرى كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أنه في هذه المواطن يلبي. لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم كان يكبر، قال الراوي فمن المكبر ومن الملبي، لكن هدي النبوي أنه يلبي، لكن لو كبر الإنسان أو دعا أو نحو فعل غير ذلك من الأفعال ولو برفعه فإنه حينئذ جائز. وأما رفع الصوت فإنما يكون للتلبية والتكبير فقط، رفع الصوت إنما يكون للتلبية والتكبير فقط، أما الدعاء فإنه لا يرفع به الصوت.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا الشيخ يقول ترد مسألة التعجيل والتأجيل في ميناء، يقول ما هو الضابط لهذه المسألة؟
قال الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر فبات في ميناء ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، ولما جاء اليوم الثالث عشر وزالت الشمس بدء وقت أذان الظهر ذهب فرمى الجمرة، ثم خرج إلى منطقة يقال لها المحصب فصلى بها الظهر وجلس بها إلى الفجر من اليوم الذي بعده. فحينئذ هذا هو المتعجل وهذه هي صفة حجة، وأما هذه صفة المتأخر. أما بالنسبة للمتعجل فإنه يجوز له أن يخرج من ميناء إذا رمى الجمرة في اليوم الثاني عشر، خرج من ميناء قبل غروب الشمس، لأن الله قال فمن تعجل في يومين، فدل ذلك على أن التعجل يكون في النهار، فلا بد أن يخرج من ميناء في النهار، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. لكن إن جاءه غروب الشمس وهو في ميناء لزمه المبيت في تلك الليلة، ليلة الثالث عشر، والرمي من اليوم الثالث عشر كما هو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي خلافا لمذهب أبي حنيفة. ودليل الجمهور هذه الآية فمن تعجل في يومين، ولفظة اليوم في لغة العرب تصدق على النهار.
الشيخ لو ترك المبيت يعني أدرك الغروب ومع ذلك مشى، ترك واجبا؟
يكون قد ترك جزءا من واجب بالنسبة للمبيت، لأن الأظهر فيه أنه إذا ترك ليلة يلحقه شيء، لكن عندنا الإشكالية في الرمي في اليوم الثالث عشر. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن بعض الناس يظن أن التعجل لابد فيه من الخروج من مكة، وهذا الظن خاطئ، بل التعجل يكفيه أن يخرج من ميناء، فإذا خرج من ميناء ولو جلس في مكة فإنه حينئذ يعد متعجلا. أهم شيء أن يخرج من ميناء قبل غروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. أيضا المتصل الآخر شيخ يسأل عن أعمال الحج في يوم ميناء شيخ.
نعم، بعض الحجاج لا يدري ماذا يفعل وما هو المشروع والمستحب في حقه، فيقال عندك مناسك محدودة من الرمي من الحلق من النحر من الطواف، فهذه تفعل بلا إشكال. أيضا تفعل الصلوات، فيصلي الإنسان الصلوات مقصورة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولا يجمع، والمستحب أن لا يجمع بينها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للآفاقيين. أما أهل مكة ففيه من الخلاف مثل ما ذكرنا في الخلاف السابق في يوم التروية، وما عدا ذلك من الوقت يستحب للإنسان أن يستغله بذكر الله بأنواع الذكر، خصوصا أن هذه الأيام أيام يشرع فيها رفع الصوت بالتكبير فقد كان عمر وأبو هريرة وجماعة من الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير حتى فيكبر الناس بتكبيرهم حتى أن منى لترتج من التكبير. لكن التكبير لا يكون على صفة جماعية، أنا أكبر وحدي وأنت تكبر وحدك، فمجموع الصوت هو الذي يحدث مثل ذلك. أما أن يكون التكبير على نسق واحد فهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، كل يكبر وحده، وحينئذ لا تجعل على صفة الاجتماع، وإنما كل يكبر وحده. كذلك يشغل الإنسان وقته بالأمور الخيرة، من الكلام الطيب، من الدعوة إلى الله، من النصيحة، من السلام على الأخوان والأحباب والأقراب، من جميع الأفعال الطيبة الصالحة التي تفعل.
الشيخ، بالنسبة للجماعية سواء في التكبير أو في التهليل، أحيانا تكون عفوية، مثلا في الحملة في باص يلبي شخص فيلبون لبيك اللهم لبيك مثلا 15-20 من غير أن يقصد أن يكون تلبية جماعية.
المقصود أن الهدي النبوي فصل تلبية كل ملب وحده وفصل تكبير كل مكبر وحده، فإن انتبه الحجاج لذلك فهو المطلوب منهم.
أحسن الله إليكم الشيخ. نختم بهذا السؤال، يسأل الشيخ عن المبيت في المحصب، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في هذا فيه، فيقول هل يكون سنة لكل حاج؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 13 ذهب من منى إلى المحصب، والمحصب منطقة مجاورة لمنى، وهذه المنطقة ذهب لها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها أيسر لطريقه وأسهل لكونها في طريق المدينة، وبالتالي لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم لذاتها، ومن ثم ليس الجلوس فيها منسكا من مناسك الحج، وبالتالي لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس فيها، وإنما جلسها لكونها أسهل لطريقه. فلو جاءنا إنسان وقال أنا سأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجلس في هذا المكان، قيل له هذا الجلوس منك وإن وافقت في الصورة الظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نيتك تخالف نيته، والموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون في الظاهر وأيضا في الباطن والنية، وحينئذ فنقول بأنه لا يشرع للإنسان أن يجلس في هذا المكان بذاته، وإنما المستحب له أن يجلس في المكان الذي يكون أسهل لخروجه، سواء في شقته، سواء في عمارته التي هو فيها، سواء في طريق البرية الذي يذهب إلى بلده أو غير ذلك.
جميل جدا الشيخ. لعل السائل يثير مسألة أخرى يتقارب فيها الكلام الشيخ، وهي الإسراع في وادي محسر.
نعم، الإسراع في وادي محسر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه، ووادي محسر هذا وادي بين منى ومزدلفة، بعد أن يغادر الحاج مزدلفة يجد مجرى وادي، فوادي محسر هو الحد لمزدلفة وهو الحد لمنى، وهو واد صغير وصفه الراوي بأنه رمية حجر، وبالتالي يدل على صغره، فإذا جاءه الإنسان استحب له الإسراع فيه. قالوا لأن سبب الإسراع أن أصحاب الفيل جاءهم أهلكوا في هذا الوادي، واستدل به على أن مواطن العذاب يستحب للإنسان أن يسرع فيها، يستحب للإنسان أن يسرع فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجر ثمود وفي غير من المواطن، فبالتالي هذا الوادي واد صغير إذا ورد عليه الإنسان أسرع فيه. لكن في مثل أزماننا هذا إن كان الإنسان سائرا على قدميه فيمكنه الإسراع، لكن إذا كان سائرا على سيارة فهو لا يتحكم في قضية السيارات، خصوصا أن زحمة السيارات قد تجعله مرتبطا ببقية السيارات، ومن ثم قد لا يتمكن من هذا الإسراع. على أن بعض الناس قد لا يذهب إلى منى من مزدلفة بواسطة الطريق المعتاد ويذهب من طريق مكة، وحينئذ لا يكون قد مر بوادي محسر أصلا.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. لم يبقى لي في نهاية هذه الحلقة إلا نشكركم على حضوركم وعلى ما أبديتم وأفدتمونا به في هذه الحلقة، فجزاكم الله خيرا.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يسلم الحجاج، وأن يتقبل منهم حجهم، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه، وأن يجعلهم من المداومين على الطاعات بعد حجهم.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة وجميع لقاءات هذا البرنامج، سواء كانت ماضية أو الحلقات المستقبل. أشكركم وجزاكم الله خيرا، وآمل أن تكون حصلت لكم الفائدة والنفع من هذا البرنامج. لقاؤنا يتجدد بكم في يوم الغد مع موضوع جديد ومع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجالا ركبالا على كل ضمير من كل ذي فج عميق أتيناه، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه أتيناه.